إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث ماضيا إخوة الإسلام عن المنافقين الذين تحدث الله تعالى عنهم في أوائل سورة البقرة وقد ابتدأت الآيات في هذا الموضع بذكر شأن المنافقين في كذبهم في الإيمان والإسلام أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يظهرون الإسلام وينطقون الشهادتين ولكنهم في الباطن كفار لا يؤمنون بالله ورسوله وبين الله تعالى عنهم أنهم يفعلون ذلك يحسبون أنهم يخادعون الله والله تعالى خادعهم وهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم ولا يضرون إلا أنفسهم فهم وإن أظهروا الإسلام في الدنيا وحفظوا بذلك دماءهم وأعراضهم وأموالهم إلا أنهم يوم القيامة عند الله تعالى في الدرك الأسفل من النار لا يغني عنهم من الله شيء ولا ينفعهم شيء ولا يمنعهم من العذاب شيء ثم تمضي الآيات معنا في بيان حال هذه الطائفة وصفاتها فيقول ربنا تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يبين تعالى مزيدا من شأنهم ومزيدا من الدافع لهم إلى ما فعلوا في إظهار الإسلام وإبطان الكفر فيقول جل شأنه في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض المراد به الحيرة والتردد والشك وهذا نوع من أنواع مرض القلوب، فإن القلوب تمرض كما أن الأبدان تمرض، وإن أمراض القلوب لا تقتصر على ما يصيب القلوب من أدواء حسية أو من أدواء تعود إلى أسباب طبية، وإنما أمراض القلوب أمراض تعود إلى الدين، تعود إلى إيمان القلب، تعود إلى خشيته وتقواه، تعود إلى صلته بالله جل في علاه. فالمرض الذي ذكر بشأن المنافقين هنا هو مرض الحيرة والتردد والشك. في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، في قلوبهم حيرة، في قلوبهم تردد. في قلوبهم شك وحيرة وتردد من الإسلام، من الإيمان، من هذا الرسول الذي جاء من عند الله، ومن هذا الدين الذي بعث به من قبل الله. هل هذا حق أم باطل؟ هل يدخلون فيه أم يخالفونه؟ هل يكونون مسلمين حقا ظاهرا وباطنا أم يستمرون على شأنهم من النفاق؟ فهم مترددون، مرتابون، متحيرون. وهكذا ذكر الله تعالى عنهم صراحة في آية أخرى في قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عندهم تردد وحيرة، لا إلى المسلمين الحقيقيين ولا إلى الكفار الظاهرين، فلا هم يسلمون إسلاما حقيقيا بالقلب مع اللسان، ولا هم يعلنون بكفرهم صراحة كشأن الكفار الظاهرين المعروفين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الصفة في حقهم فقال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، أي المترددة الحائرة بين الغنمين. لو أنك نظرت إلى الأغنام مثلا وهي تسير وهي ترعى، فربما تلاحظ شاة من هذه الغنم تتردد، تسير بجوار شاة مرة وبجوار شاة أخرى مرة أخرى، فهي مترددة في حركتها وفي سيرها، لا تسير مع هذه باستمرار ولا مع تلك باستمرار، وإنما تتردد بين شاة وبين أخرى. فكذلك مثل المنافق كما ذكر الله تعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو مع المسلمين الصادقين ولا هو مع الكفار الظاهرين. فهذا هو المرض الذي ذكره الله تعالى عن أولئك المنافقين: في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك وحيرة وتردد. وقد ذكر الله تعالى عنهم أيضا أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذا سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على المثل الذي ضربه الله للمنافقين في هذا الموضع من سورة البقرة. فهذا المرض إذن هو الذي دفعهم إلى ما دفعوا، هو الذي دفعهم إلى ما فعلوا، هو الذي دفعهم إلى النفاق، هو الذي دفعهم إلى الخداع، هو الذي دفعهم إلى الكذب. مترددون، حائرون، مرتابون، هل يكونون مع المسلمين الصادقين أم يعلنون بكفرهم مع الكفار المعروفين؟ فلما كان هذا من شأنهم قال تعالى: فزادهم الله مرضا. هذه الجملة يمكن أن تكون على سبيل الدعاء ويمكن أن تكون على سبيل الخبر. على سبيل الدعاء أي هذا دعاء أن يزيدهم الله مرضا فيما بعد ذلك. وعلى سبيل الخبر أي إنه حقيقة واقعة قد زادهم الله مرضا بالفعل. وعلى كل تقدير فهذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم، يزيدهم مرضا، يزيدهم في هذا المرض الذي وقر في قلوبهم وهو الحيرة والشك، فزادهم الله مرضا أي زادهم شكا إلى شكهم، وحيرة إلى حيرتهم، وترددا إلى ترددهم، فلا يشفون من هذا المرض بل هم يزيدون فيه ويستمرون، لا يرون منه أملا ولا يعرفون منه فكاكا، بل هم مستمرون عليه مقيمون لا يرجعون ولا يشفون. لماذا؟ لأن المرض إذا كان صاحبه قد عرفه ثم لم يسعى في علاجه، وإذا كان العلاج ماثلا حاضرا واضحا أمامه لا شك فيه، فلماذا يستمر على المرض؟ ولماذا يألف المرض؟ ولماذا يركن إلى المرض؟ ولماذا يؤثر المرض على العافية؟ فمن آثر المرض على العافية، ومن أعرض عن العلاج، ومن أعرض عن الدواء، فإن عقوبته أن يزيده الله تعالى مرضا إلى مرضه، وأن يحرمه العافية ويحرمه الدواء، فلا يستطيع له سبيلا. فكذلك المنافقون في مرضهم علاجهم موجود حاضر، علاجهم في الإسلام والإيمان، علاجهم في الإخلاص، في إسلام القلب وإيمانه صدقا وحقا. لماذا يكذبون؟ لماذا يتحيرون؟ لماذا يترددون؟ أفي الله شك؟ أفي رسوله شك؟ أفي دينه شك؟ لماذا يؤثرون هذا المرض؟ ولماذا يستمرون على الكذب والخداع مع أن العلاج واضح، ومع أن النور ظاهر، ومع أن الحق ظاهر والهدى ظاهر؟ فإذا آثروا المرض على العافية، وإذا آثروا الضلالة على الهدى، وإذا آثروا الكفر على الإيمان، فلا ينتظرهم عند الله تعالى إلا الزيادة في المرض، يزيدهم الله مرضا إلى مرضهم، ويحرمهم العلاج، ويحرمهم الهدى والعافية، فيكون الهدى حاضرا واضحا ماثلا أمامهم، ولكنهم لا ينتفعون به. كما ذكر الله تعالى عن الكفار من قبل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كما ذكرنا في معنى هذا أنه عدم الانتفاع بالحق. فكذلك المنافقون لا ينتفعون بالحق، يزيدهم الله تعالى مرضا إلى مرضهم فلا يشفون منه أبدا. هذه عقوبتهم في الدنيا، فما عاقبتهم في الآخرة؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ففي الدنيا تعجل لهم العقوبة بالزيادة في الشك والمرض، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم، ينتظرهم العذاب الموجع الشديد العظيم بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم وخداعهم. وإن كذبهم ليس كذبا عاديا، ليس كذبا في أمر عادي، ولكنه في أعظم الأمور وأهمها، إنه كذب في الإسلام، كذب في الإيمان، إنه خداع للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنه كيد لدين الله عز وجل، وسعي لتدميره من داخله، وسعي لإضرار المؤمنين من بينهم ومن وسطهم. فهذه جريمة عظيمة، وشأن هؤلاء أخطر وأعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى من الكفار المعروفين. ولهذا كان عاقبتهم عند الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. انظر إلى هذه العقوبة التي لم تذكر بحق الكفار الظاهرين المعروفين. المنافقون عذابهم أشد، ووعيدهم أشد، ومنزلتهم في جهنم أدنى وأخس في الدرك الأسفل من النار، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا الشأن الخطير، تأمل في هذا المرض الذي وقع لأولئك المنافقين، وكيف أن الله تعالى عاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة أيضا. نسأل الله تعالى العافية من كل مرض وداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلم إذا وقف عند هذه الآية وعرف ما ذكر فيها بشأن المنافقين فإنه يستفيد فائدة عظيمة ويحذر حذرا عظيما. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض الذي وقع لأولئك المنافقين هو مرض في الاعتقاد، مرض في الإسلام، في الإيمان، في أصل الإسلام والإيمان. وهذا نوع من أنواع أمراض القلوب، وهناك نوع آخر وهو الشهوة. فصارت أمراض القلوب على نوعين: شبهات وشهوات. أمراض القلوب على نوعين: شبهات وشهوات. فالشبهات هي التي تؤثر على الاعتقاد، على التصديق واليقين، على أصل الإسلام والإيمان في القلب، وتؤدي إلى الحيرة أو الشك أو عدم اليقين. وأما الشهوات فهي التي تؤثر على العمل، تؤثر على عمل الإنسان، على التزامه بفعل الواجبات وترك المحرمات. تؤثر على ذلك فتجعله يترك الواجبات أو يفعل المحرمات. فالشبهات تؤثر على الاعتقاد، تتنافى مع اليقين، والشهوات تؤثر على العمل وتتنافى مع الخشية. الشبهات تؤدي إلى الحيرة والشك والتردد، والشهوات تؤدي إلى الفسق والفجور وترك الواجبات وفعل المحرمات. فالذي يشك في شيء من أمور الدين، الذي يشك في ركن من أركان الإيمان أو في مسألة من مسائل الاعتقاد، فهذا في قلبه مرض، وهو مرض الشبهة. والذي يفسق ويفجر، يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ويميل مع شهوات الدنيا وزينتها، ويميل مع حظ نفسه ومع شهوتها ومع هواها، ففي قلبه مرض، وهو مرض الشهوة. فهذان نوعان لأمراض القلوب، ولكل نوع علاج. فعلاج الشبهات في العلم والتسليم، علاج الشبهات في العلم والتسليم. فالعلم يعرف به المسلم الحق من الباطل، ويميز به بين الصواب والخطأ، وبين الهدى والضلال. فإذا وقعت له شبهة في شيء من أمور دينه فإنه يعالجها بالعلم والفقه والمعرفة، يعرف كيف يجيب عن هذه الشبهة، يعرف كيف يتخلص من هذه الشبهة. ومع العلم لا بد من التسليم والانقياد لله تعالى، فإن هناك الكثير الذي يقصر الإنسان عن معرفته. عقولنا قاصرة لا تحيط علما بكل شيء، وربما أشكل على الإنسان شيء لم يدركه عقله ولم يستطع أن يفهمه ولم يستطع أن يستوعبه، فعليه في هذه الحالة بالتسليم والانقياد، وعليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا. فعلاج الشبهات في العلم والتسليم، وعلاج الشهوات في الصبر ومجاهدة النفس واستحضار مقام الله تبارك وتعالى ومراقبته. فمن وقعت في قلبه شهوة، اشتهى مالا أو امرأة أو جاها أو سلطانا أو غير ذلك من متاع الدنيا، فخالف أمر ربه سبحانه وتعالى، ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات، فعلاج ذلك في مجاهدة النفس. النفس لها شهوة ولها ميل ولها هوى، فلا بد من مجاهدة ذلك، لا بد أن يصبر العبد على مجاهدة هذا الهوى، ولا بد أن يعرف أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه ويعلم حاله، فعليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى وأن يستحضر علمه وسمعه وبصره، وعليه أن يعرف أنه لو حصل هذه الشهوة فماذا ستكون عاقبته عند الله؟ إنها شهوة زائلة، إنها شهوة فانية، حتى وإن تلذذ بها فإنها تزول ولا يبقى إلا عاقبتها. فما عاقبة شهوة محرمة؟ وما عاقبة لذة محرمة؟ العاقبة غضب من الله وسخط، وعقوبة عند الله وعذاب، وتفويت للخير الذي يرجى من الله تبارك وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإن الطاعة تورث الغنى وتورث الراحة وتورث العزة وتورث الرزق الواسع والبركة فيه، فالعاصي يفوت على نفسه هذا الخير ويحرم نفسه هذا الخير. وفي الآخرة خير أكبر ورضوان أكبر ونعيم أكبر في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فالعاصي يفوت على نفسه هذا الخير ويحرم نفسه هذا النعيم. فعلى من ابتلي بالشهوة أن يتفكر في هذا وأن يوقن به يقينا تاما وأن يحدث نفسه بهذه الأمور. فهذا هو علاج الشهوة، علاج الشهوة في الصبر ومجاهدة النفس وخشية الله تبارك وتعالى حق الخشية. إذا عرفت هذا أيها المسلم فعليك أن تحذر هذه الأمراض، ومن ابتلي بشيء من هذه الأمراض فعليه أن يبادر إلى علاجها حتى لا يقع فيما ذكره الله تعالى عن المنافقين فزادهم الله مرضا. هذه هي الخطورة، إذا تكاسل العبد في معالجة مرضه، إذا سوف وأجل وتهاون بالأمر وألف المرض ولم يسعى في معالجته، فعندئذ يزيد معه. إنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. من آثر المرض على العافية زاده الله مرضا، ومن آثر الباطل على الحق زاد الله في باطله، ومن آثر الضلالة على الهدى زاد الله في ضلالته، ومن آثر الشهوة على الصبر وعلى الخير وعلى طاعة الله عز وجل زاد الله تعالى في مرض قلبه. وهكذا شأن الأمراض الحسية كما هو معلوم في عادة الناس، من أصيب بمرض في بدنه، من اشتكى عضوا في بدنه فتكاسل في علاجه، فإن المرض يزيد ويتضاعف ويصعب علاجه بعد ذلك. فعلينا أن نتأمل إخوة الإسلام في هذا الأمر الخطير. ومن ابتلي بشيء من أمراض القلوب فعليه أن يبادر إلى علاجه ولا يسوف. من كان في قلبه شبهة فليتعلم وليسلم لله تعالى ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كان في قلبه شهوة فعليه أن يعالجها بالصبر والمجاهدة والاستعانة بالله عز وجل، وشغل النفس بالطاعة والخير والإقبال على الله تبارك وتعالى. إياك أن تسوف، إياك أن تؤجل، إياك أن تتكاسل، فإن هذا يؤدي إلى أن يألف العبد المرض وأن يتعود عليه، وعندئذ يزيد ويصعب علاجه بعد ذلك، ويؤدي إلى عواقب وخيمة لا يعلمها إلا الله. فعلينا إخوة الإسلام أن نحذر وننتبه، وأن نسعى دائما في سلامة قلوبنا كما نسعى في سلامة أبداننا. علينا أن نحافظ على سلامة قلوبنا وعلى عافية قلوبنا في الدين وفي الإيمان وفي الخشية وفي التقوى، حتى تكون قلوبنا سليمة، وحتى يجعل الله عز وجل قلوبنا سليمة صحيحة بالإيمان وبالخشية وبتقوى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الخير العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير، وأن يرزقنا سلامة القلوب والأبدان، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.